se anzi camminare, che i nostri anche io in un certo scioglio. Meno male. يدخل الداخل المسجد مثل ما دخلنا نحن فيجلس ما يصلي تحية المسجد بينما قد صح ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه واحده يدخل المسجد يصلي في أي مكان تيسر له الصلاة، وهذه رحلة عن حديث
خلاصتها هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي الى سترة. انا صليت هون مثلا، هاي سترتي، اخونا صلى هناك ان خشب على الجدار سترته، هذا هاي سترته. انت مثلا صليت هون، وين سترتك؟ ما في سبب، ناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك. فأنا بذكر والذكر ضبع المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام عنه ما يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث الثاني: إذا صلى أحدكم فليبنوا من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليبنوا من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا يرد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشة، يعني شبر ونص، شبرين كثير. فهذه السترة مثلا بجباسه موهني، ولا أيضا ينطع السترة براسه، يعني بيرسخ راسه بالسترة، وإنما يجعل بين راسه وبين السترة ممر شارع. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا، إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، إلى آخره.
مثلا انت لقيت واحد على الاجتماع هذا واجيت الصفحه ما تشيله تسرى انت هذا الشيء اللي يقول عنه قدام، لازم يقرب الماء لقدام، هذا الصف كامل هو كامل، انت جيت من خلفه.
انت عم تصلي عم صلاة، عم تحكي عن صلاة جماعة؟
لا جماعة غير جماعة، يعني جيت انت من صلاة المغرب مثلا، لقيتهم قاعدين،
مثلا صلاة
جماعة قاعدين على اول صف.
طيب.
انت بدك تيجي طبعا وراهم.
فكيف سترتك اللي صف الاولاني؟
صف الاولاني. جزاك الله خير.
هيا.
سؤالي فيه.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الفجر، انه في بعض المساجد بأذن اذانية.
نعم.
فهل هو وارد او غير وارد الاذانية؟
كيف موارد؟
وارد.
وارد في الصحيحين. صلي تحية المسجد بارك الله فيك ركعتين واقترب من السترة من الجدار.
كمان السؤال الثاني في يوم الجمعة،
هذا السؤال انت اخذت رأس الجواب، بدي اعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم اذان بلال. فإنه يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. شايف في إله مؤذنين، أحدهما بلال ما في حدا ما بيعصر، الثاني ابن أم مكتوم اسمه عمر، قال له لما تسمعوا أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلاص ما بقى في أكل، لا هو بيأذن بليل، وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له أصبحت أصبحت، حينئذ يؤذن لأنه ضرير لا يرى. الشاهد في مؤذنين، واحد بيؤذن أذان الأول ليستيقظ النائم، يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بده يتسحر. فبيقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له أصبحت أصبحت، حينئذ بيأذن. هذا الأذان هل كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة. شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة ما على أسراف اليوم بقوله
رمضان.
رمضان كل أيام السنة،
كل أيام السنة
لك، لأن كنت بتعرف في ناس بيصوموا غير رمضان نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هدون شلون بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. انا اعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل الى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الاذان الثاني، ينزل الواحد فبيمر به بعض الناس متلهف، تشعر انه هلا هو وفاء من النور، دخلك في وقت نتسحر وكنت اسمع بأذني. الجواب لا ما في وقت. ليش؟ لأنه أذن أذان الإمساك. تعرفوا أنتم أذان الإمساك، هذا أذان ضد الإمساك، لأنه الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير. الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمته. أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر. الامساك هم بيصرفوا في الرزنامات قبل الاذان ربع ساعة، فبتلاقي شيخ وامام مسجد بيجي الملتهب بيقول له انا ما تسحرت، فيما يؤثر له لا لانه اذن واذان الامساك، بينما هو اذان الطعام اكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الشاهد اخي ان الاذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى انه قضية مو بس مشان الصيام، خرسب لك قال في رواية ليقوم النائم يقوم يصلي يعني. وبتعرفوا فيما اظن انه تأخير قيام الليل افضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال كل الناس بيستطيعوا، لكن هل ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل اكثر الناس اليوم ما في مانع، لكن بعض الناس في عندهم قدرة عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبأ بيسمع اذان الاول فبيستيقظ كما يستيقظ بالاذان الثاني لصلاة وذهاب الى المسجد. فاذا الاذان الاول مشروع كالاذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟
بالنسبة لصلاة الجمعة لو في بعض يؤذن المؤذن بتركيز التنصيص صلي ركعتين طبعا في مسجد الجمعة ما بصلي هو قاعد عمر ما يؤذن إلى المؤذن يقوم الصلاة. هل هو جائز أم لا؟
هل هو جائز؟ ما هو؟
ركعتين ما صليت سنة صليت عيد المسجد من وصلت صليت عيد المسجد ما تسمع وقت اللي يصلي ركعتين سنة.
ايه الله يعني يسر له الخير. ما في سنة سنة الجمعة معليش سنة الجمعة المعروفة اليوم عن كثير من الناس لا أصل في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري أصح الكتاب بعد كتاب الله بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط، إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أذن المؤذن، إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب. ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبلية. والحديث لو تتم إن شاء الله نأتي عليها قريبا. السنة يوم الجمعة هل لازم المسلم يحافظ عليها؟ أولا التفكير في الذهاب إلى المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقعد صلي تحيت مسجد. التفكير في الحضور إلى المسجد كل ما ذكر كل ما كان أحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم تتوصحوا. فكل ما بكر كان أحسن. دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بيصلي ما تيسر له ركعتين أربعة ستة ثمانية بدون حساب، لأن هاي اسم نافلة مش سنة حدد الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام لا. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له، صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن هذي بيدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له، هو نشاطه هو وقته. أما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا. هل وقع كيف صار الله في أذانين؟ في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها، المدينة أول ما هاجر الرسول عليه السلام هي كانت شبه قرية، طبعا انتشر الاسلام بدأوا الصحابي يجوا يستوطنوا شوي شوي بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت مدينة ما شاء الله بلدة عاصمة الدولة الإسلامية. فهو بدأ له فكرة ونعمة فكرة باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي. الأمر كان كذلك في زمن رسول أبو بكر وعمر وعثمان، لكن بسبب اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه الزوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي، فهو جعل أذان هناك، هذا فلنسميه أذان ثاني، لكن هذا في الواقع أذان ثاني باعتبار أنه الأذان الأول هو اللي جاء به الرسول عليه السلام، هذا اسمه أذان ثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول، لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هن في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي. وعليكم السلام وبركاته. فهو بدأ له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد. من يوم ما اختلف الوضع شغال ان شاء الله ولا كيف، من يوم ما اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين، شغلوا الناس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية، وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من أعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال ينتهي بلال الأذان يشرع بالخطبة، فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن أربع ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت وبس. نعم
بدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشرع في حالقي الدخول يعني بحلق الدخل، هل يا ترى يجوز لهم الشرع حلق الدخل أو لا؟
لا يجوز،
لا يجوز قطعا،
لا يجوز قطعا، وباتفاق دائما أربعة والرسول عليه السلام. نعم
معنى التنمص في حديث النمص والتنمص وكذا، التنمص هو شيء الشعر اللي على فوق الدقن يعني في الخلف ولا كيف؟
في كل مكان، في كل مكان، الحاجب،
نعم،
الوجهتين، الوجه،
ايه
بس ما بقى في وقت نمشي نحن، انتهينا كويس، لا ننتهي من السؤال. قديش باقي؟
10 دقائق. شو
دخلت؟ يا الله، كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص، بس أنتم تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة، فنتف الإبط سنة، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحية حلقة حرام، فنتف أعظم. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن. فكل شيء يفعل المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا، حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، في رواية خالفوا المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في الحقيقة يا أخواننا المسلمين، نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر، هون الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره، هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها، وبخاصة أن نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا. وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف ثقافته، خلف عاداته وتقاليده، كما نشاهد اليوم، وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة، في فيئة، في يعني نهضة بلا شك، لكن كما يقال أول الغيث قطر ثم ينهمر، يأتي الخير إن شاء الله بأكثر. نحن أدركنا طلاب العلم في دمشق يحطوا عمامي يسموها عندنا لمليك، يعني صفرة بس إلى يدي خاصة، طلاب العلم كلهم حريقين بس شعارهم اللف الصفرة، ما أن اللف هي ما الأصل في الشريعة، بينما اللحية المذاهب الأربعة والأربعة آمنين فيها، والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما لها قيمة عندهم إطلاقا، بس هذا الشعار لطلب العلم. فانعكس الموضوع اليوم، اليوم بتلاقي شباب ما أنه طلاب علم، ما أنتم شايفين ملتحين، شو السبب؟ فهموا ان هذا اولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا انه يحلي لاحته في زمن ولا مرة، وهو معروف في اوصاف عليه السلام انه كان له لحية جليلة وعظيمة، وبالاضافة الى سنته الفعلية سنته القولية حض عليها، ففائت الناس بهذه الحقائق الشرعية فصاروا يمشوا إليها ويطبقوها، لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة. ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لأن هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف القرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالنساء، شو بدكم مصيبة أكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. يا الله بسم الله به الأكثرون ما بيصلوا على رسول الله تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس.
مع انه قضية معكوسة. مؤذن وظيفته الاذان وبس، ينتهي اذان الى اله الا الله. اخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منه هذا يقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة. هي الصلاة اللي بنصليها الصلاة اللي اسمها الصلاة الإبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، أي يأتي الصلاة. بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهون يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. به يتأخرون، ما بيصلوا على الرسول
صلى الله عليه وسلم،
تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع انه قضية معكوسة. مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه بلا إله إلا الله. آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منه هذا بيقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة. هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها الصلاة الإبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، أي يأتي الصلاة. بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهون يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو له بدعاء الوسيلة.
ذكرت له انه الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين، لكن ليس فقط في افغانستان بل وفي كثير من البلاد. ما حبيت طبعا فصل الكلام، لكن كفلسطين مثلا، لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه او التذكير بهما. قلت له اولا الجهاد يحتاج الى امرين اثنين، او ينقسم الى قسمين: جهاد معنوي، عفوا يحتاج الى امرين اثنين: استعداد معنوي واستعداد مادي. اما الاستعداد المعنوي فهو ان نكون مسلمين حقا لنستحق بذلك نصر الله كما قال توسل الله ورسوله. اما الاستعداد المادي فهو معروف والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي، لأنه أسلحتهم كلها تأتيهم من الخارج وبأثمان باهظة. وخلاص الكلام قلت له، فالجهاد ليس جهاد أفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية، تهيئ شعوبها وتسلحها بالإيمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف. وهذا المثال أمام فلسطين، وأنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. ولذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة.
نقول في مجال القاتل والجاهل، أما هو فلسطين
سكر. هذا بيقوله هو قضية طريق مفتوح، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاحدة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إن مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع؟ جابوا لي مجلات لأول مرة بطلع، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم لا ما أظن دارين بدون جابن. أنت جبتهم؟ أنت جبتهم بريد؟ إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم الشخصين دون؟
محمد موسى، ثلاث
مجلات. التقيت انت مع دون الشيوخ اللي كان عندي؟
لا مش
مشكله، يمكن بقوا هنيك بغرفة الضيوف وما اخذتهم الا يوم اجوا مني. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق انه اكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالافراد ولا بالعتاد. بعدين انما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هذول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجاء يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي، مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيه من طريق الأمريكان من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي، فبيمدوهم انه لهون بس الدار ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية.
هم المقصود هناك بتقاتل الروس والامريكان وهو بتقاتل الروس
هذي.
أنا ما أخذ باكستان وغانستان وغيرون وكلها هناك، كل باكستان وفلبين وكلها تشتغل فيها الروس في الأخير. هنا الأمريكان بدعموا، هناك الروس بدعمون
هذا هو
سوريا
من جملة مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين. هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش، درويش هذا
السوبيس
طبعا عرابة
الناس، في بعض الناس المؤمنين المفروض على المسلمين أن الجلوس في الانتظار حتى ظهور المهدي المنتظر من توقيت هذا
هذا الحكي. أعوذ بالله شو وردوا؟
لأنه لو كان وارد كان صلاح الدين انتظر
المهدي المنتظر. أعوذ بالله، بس هذا يعدو الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم.
شيخنا هون شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به.
طيب.
استدل على هذا الكلام
ونهي عنه، لم يؤمر به نهي عنه قبل ما تأراني نهي عنه،
لم يذكر النهي ولا نعلم نهيه.
طيب وهذا كلام صحيح، لا تسأل الناس شيئا ولو نهوا نصفه.
نعم
وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة يبرش الناقة وينخيفها حتى يأخذ الصوت، ما يقول أحد ما المنفضل عظيم.
نعم هذا الحديث وقال من الدعاء من يعني سؤال،
فعلا سؤالك مو حرام، هذا الأفضل
يعني الأفضل ما يسأل يعني
على ما أمكنه وأمكنه. أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني حياة صعبة جدا يعيشها الإنسان اليوم.
وشيخنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خروج الله يعافيه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يدعو له او ان يصبر، هذا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء.
طبعا لكنه قال ان صبرت فهو خير لك.
المشروع كما يجازي
له بالصفه.
لكن
عما طلب من رسول الله
الله عليه وسلم يا رحمه الله. فلا أن لا يكتسر عليه. فأحد الأخوات كانت في الأخوة أحمد تقول في السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر، وما هو أو وما هي حدود خروجها من بيتها؟
الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتجزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد، وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتأثر لغيرها أن يقوم لها بذلك. ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها، أي أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك. إذا عرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كان الزوج مسافرا وكان خروجها مقننا، أي ليس كثيرا كما ذكرنا، وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج وإلا فلا. باختصار خروجها الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفة امرأة الأصل فيه أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك. فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها مثلا الأصل فيه أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها الخروج. هذا هو جواب السؤال.
هل يجوز كما نعلم نفك الشعر الذي يفصل حاجبي المرأة؟ ما الدليل إذا كان جائز؟
شو الشعر؟
نفك الشعر الذي يفصل حاجبي المرأة
لا يجوز، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وربنا عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله. وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنقض غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجي هي بتدق الحاجب تحلو تنتفو حتى يصير كخط الهلال. هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة.
شيخ البعض يقول ان النص في اللغة العربية هو نفس شعر الحاجبين،
غير صحيح، هذا كذب.
لا كذب على اللغة أو كذب
على اللغة. النمص وزنا ومعنى النتف، وزنا ومعنى نمص ثلاث أعرف، نتف ثلاث أعرف، هذاك نون ميم صاد، هذا نون تيفا، هما وزنا ومعنى واحد. نعم
مترادفات،
كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم، لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نصف الأبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي، أن النتف لا يختص من حواجب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى العانة والإبط.
لا، استثنى الإبط لأن العانة ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط، فكيف قال نتف خاص من حواجب؟
أعلم
بأن مشاهدة
التلفاز لا
تجوز،
ولكن
ماذا عن الإنسان
الذي
ظروفه تظلمه
على مشاهدته؟
ضيوفه؟
ظروفه.
ما أظن في ظروف. يعني ليش؟ شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب.
أستاذي، يعني مثلا احنا عنا الان هو مثلا وقت العشاء بالذات، يعني لانه هو بالذمة دائما نجلس نتعشى مع بعضينا، بكون التلفاز يعني بكون التلفاز شغال، لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفة سابقا لما كانت الوالدة موجودة هون، بتزعل مني تقول ليش بديش تجلس عنا هون طبعا التلفزيون فاتح، فبنجبر وقت العشاء بالذات بقول انا وولاد وكلنا قاعدين، فإذا أنا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي، إذا مش أنا وجه ابني، فلهذا السبب إنه يحكي المطفي قال لا متابعينها متابعين المسلسل. شو فيش تحكي أستاذ زي هيك؟ بلاش الواحد يتعشى.
كسر التلفزيون
الله يخليك.
يعني أنت أنا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟
أنا طبعا بقدر ما أشوفهش.
فإذا شو ضربتني هذا؟
وانا ما بحكي عن نفسي بس، انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي.
زوجتك خليت صوت معك.
نعم
الكذب حرام، ولكن اذا اضطر الانسان اليه ليمنع كارثه تكاد تقع لو صدق القول، أيبقى نفس الحكم؟
إذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم، إذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم. نعم، لا يصح الكذب إلا في ثلاث.
على هذا السؤال يجوز
انه كارثة. هذا بذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القادياني في دمشق. هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا. ظاهر اني نسيت اسمه. المهم جريت جلسات عديدة بيني وبينهم، وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية.
وكان الزاهر بالغيري على اسم الانبياء
كل هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الانبياء. كيف ابراهيم يكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان ايش نبي صديقا نبيا، ربنا بيقول صديقا نبيا وهذا الحديث بيقول كذب كل كذبات، هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كنا والتقيره، فجرى بيني وبينه في النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ أبي نعم. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، ماذا تعرفوا أنتوا يقولوا إيه كويس، فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال كانوا يجيبوا من السود يرمي له قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن ايش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بينتشوا يفتشوا عمين الفاعل يلا يدخلوا البيوت يدوقوا على الباب. فقلت له هذا مني حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقع ويدعوا عليك الباب وكان لجع عندك رجل من أولاد ثوار المسلمين وإجا كذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى شو بتقول له دخلك؟ قلت له اي نعم قال بيقول بيقول له هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي اسألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد والقاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما إن اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر.
تفضل.
بالنسبة امرأة كانت حاملة واستعاضت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم أنها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في إسقاط الجنين، فهل عليها من كفارة؟
لا شك انه هنا لا كفاره، لكن الجنين سقط يعني وعمره كم؟
لا ندري هل العمر تاثير بالنسبه للمساله؟
لا ليس للتاثير، لكن قد يكون هناك شيء يلير لنا السبيل في تطوير الجواب.
لا ندري، لكن ربما يكون بعد الاربعين او كذا.
40 يوما
ربما يكون كذلك ولا أدري.
على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين،
نعم،
فلا إثم عليها إن شاء الله.
بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة أنت
لا
كفارة لقتل خطأ وكذا؟
لا ما في كفارة،
ما في،
لا أبدا.
طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل
يا كفارة؟ بعد نفخ الروح،
يعني بعد 14 روح؟
اي نعم. اي نعم،
بعد نفخ الروح.
اي نعم.
طب ما فيها حديث بالنسبة لهذه المسألة، يعني محل خلاف بين اهل العلم، انت الذي ترى من الروح يكون بعد 14 و 10؟
ما في خلاف في السنة، هذا خلاف من اطباء. اما السنة صريحة في ذلك.
السنة صريحة في ذلك.
اي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله.
عليكم.
وعليكم.